الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين نيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه بكتاب الإيمان، قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه، وسيأتي الحديث في بعض رواياته الأخرى من غير هذا الشك. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح عن صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن مع؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا البكاء من موسى عليه السلام يعني رحمة وشفقة بأمته، كونهم أقل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آمن به واتبعه أقل، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر. وكذلك أيضا يعني حزنا على من لم يؤمن منهم، وغبطة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أمته أكثر الأمم وأكثر من أمة موسى، وموسى أمته أكثر الأمم من بني إسرائيل، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم على جهة الإطلاق. فبكى عليه الصلاة والسلام يعني حزنا على قومه لقلة من آمن منهم، وغبطة للنبي عليه الصلاة والسلام بما أكرمه الله جل وعلا به من كون أمته أكثر الأمم إيمانا، فلأجل ذلك بكى. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم. قال: وفي الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقد جاء في صحيح البخاري أنهما يمدان من أصل الجنة، وجاء أيضا في صحيح مسلم ومر معنا في الأحاديث التي مضت أنه يخرج من أصلها، والمراد من أصل سدرة المنتهى، من أصل سدرة المنتهى يمد هذان النهران الفرات والنيل. قال: ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه، آخر ما عليهم. قال: ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. أصبت، أصاب الله بك، يعني أصبت الفطرة كما مر في الأحاديث الأخرى. أصبت الفطرة يعني فطرة الإسلام، وأمتك على الفطرة يعني تكون على فطرة الإسلام. قال: ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث، يعني كما مر في حديث أنس عندما فرضت عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فما زال ينزل إلى موسى ويصعد إلى رب العالمين حتى جعلت 5، وهي 50 في الأجر. والحديث قد مر يعني الكلام على ما يتعلق بمتنه بما مضى في الأحاديث السابقة، إلا أن في هذه الرواية ذكر هذه الأنهار، نهران في الجنة ونهران في ظاهران وهم الفرات والنيل، وكذلك أيضا مضى الكلام على البيت المعمور. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. مراق البطن أو مراق البطن بفتح الميم، فهو ما سفل من البطن ورق من جلده أسفل البطن. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار. ابن بشار ما اسمه؟ محمد. نعم، محمد بن بشار يلقب بماذا؟ بندار. بندار يعني كثير العلم. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. ما لقبه محمد بن جعفر؟ غندر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال سمعت أبا العالية وهو ربيع بن مهران قال يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة قال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال موسى آدم طوال يعني في ذكره لوصف آدم فذكر أنه طوال بمعنى طويل طوال بمعنى طويل وهي لغة فيقال للطويل طويل ويقال له طوال لغتان وكأنه من رجال شنوءة شنوءة قبيلة معروفة فشبه موسى عليه السلام بأنه يشبه أهل هذه القبيلة وذكر النووي رحمه الله عن ابن قتيبة أنهم سموا بذلك الشنوءة بمعنى التقزز وسموا بذلك بمعنى التباعد يعني تشانؤوا وتباعدوا فقيل لهم شنوءة فالتقزز هو التباعد من الأدناس كما قال الجوهري التباعد من الأدناس ومنه أزد شنوءة أزد شنوءة حي من اليمن ها نعم طوال هم موصوفون بالطول فشبههم بهم قال وعيسى جعد مربوع جعد مربوع المربوع يطلق على الذي هو وسط ليس بالطويل الطول المفرط وله بالقصير القصر الكثير وسط بين الطول والقصر يعني نسميه مثلا معتدل أو وسط هذا معنى مربوع في اللغة يقال مربوع ومرتبع ومرتبع بفتح الباء وكسرها ويقال أيضا ربع وربعة وربعة ربعة وربعة نعم وهذا أيضا يقال للمرأة ربعة أو ربعة إذا كانت متوسطة الطول وقوله جعد ذكر النووي رحمه الله أنه في بعض الروايات في وصفه بأنه سبط الرأس سبط الرأس السبط بمعنى السلس الذي شعره ناعم يقال له سبط وهنا وصفه بأنه جعد ووصف الشعر بالجعودة إذا كان متقصف في شيء من الخشونة فجمع بين هذه الروايات بأن قوله هنا عيسى جعد مربوع يراد بالجعد هنا وصف لبدنه لا لشعره وصف لبدنه فمعنى جعد يعني مجتمع البدن مجتمع البدن يعني اجتماع البدن فيقال له لمن كان كذلك جعد ولا يريد به وصف جعودة الشعر نعم وإذا أريد به جعودة الشعر فيكون بمعنى الوسط شعره ليس بالجعد المتقصف لكن بين الجعودة والنعومة ليس جعودة القطط التي هي كثير الخشونة والتقصف، هذا إذا وصف الشعر بذلك، إذا جاء وصفه بأنه جعد الشعر وسبط الشعر، فيكون الجعودة هنا بأنها ليست جعودة القطط التي هي كثير التجعد وخشن الشعر، لكن قوله هنا سبط الرأس يدل على أن الوصف هنا في قوله جعد مربوع لبدنه، يكون وصف البدن لا للشعر. طيب، على كل إذا وصف الشعر بذلك فالمعنى هذا كما ذكرنا، إذا وصف الشعر بأنه جعد الشعر ووصف بأنه سبط فيكون هذا المعنى وسط، ليس بذاك النعومة ولا بذاك الشعر الجعد المتقصف. قال: وذكر مالكا خازن جهنم، يعني أنه رآه، وذكر الدجال. قال: وحدثنا عبد بن حميد وهو صاحب المنتخب، قال: أخبرنا يونس ابن محمد الملقب بالمؤذن، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، يعني لونه بين الحمرة والبياض، سبط الرأس، سبط الرأس يعني سلس الشعر، شعره ناعم. قال: وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. طيب، قوله سبط الرأس، سبط بفتح الباء وكسرها، يقال سبط الرأس وسبط الرأس بفتح الباء وكسرها، لغتان مشهورتان كما قال النووي رحمه الله. ويجوز إسكان الباء مع كسر السين، سبط الرأس، إسكان الباء مع كسر السين وفتحها أيضا، يعني سبط الرأس وسبط الرأس، كل هذه اللغات جائزة في سبط. وقوله وأري مالكا خازن النار، أري يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا. وجاء في صحيح البخاري: ورأيت مالكا. وجاء في بعض الأصول: مالك، مالك بالرفع، مالك، وأري مالك. أحد عنده ذلك بنسخته؟ ها؟ عندك بالنصب؟ عندك؟ ما أحد عنده بالرفع؟ ذكر النووي أنه روي أيضا في أكثر الأصول صحيح مسلم بالرفع، وأري مالك، وبعضهم عده لحنا، عده من اللحن، لأن الأصل أن يكون منصوب لأن مفعول به. وخرج له الإمام النووي رحمه الله تخريجا على رواية الرفع على أنه منصوب حذف منه الألف الأصل وأري مالكا، فقيل مالك حذف منه الألف، وهذا قال مستعمل عند المحدثين، مستعمل عند المحدثين أنهم يحذفون الألف، فمثلا يقول سمعت أنس، سمعت أنس، وهو الصواب في اللغة سمعت أنسا مفعول به فحذف الألف فيذكر من غير ألف ويقرؤونه بالنصب، وهكذا مالك على أنه من غير ألف ولكن يقرأ بالنصب، أري مالك يعني أري مالكا. طيب قال والدجال يعني كذلك أيضا رأى الدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها، يفسر هذه الآية أن نبي الله قد لقي موسى عليه السلام. قال وهذا ذكر النووي رحمه الله أن هذا التفسير وافقه جماعة عليك المجاهد السدي والكلبي وغيرهم، فيكون المعنى فلا تكن في شك من لقائك موسى، فلا تكن في شك من لقائك موسى، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى حين عرج به إلى السماء. وأكثر المفسرين على أن معناها لا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب. طيب من لقاء موسى الكتاب، من لقائك موسى، هذا تفسير قتادة ومجاهد والكلبي والسدي. طيب ها مربوع يعني وسط له بالطويل وله بالقصير، ها ما له. قال قتادة كان قتادة يفسرها عندك المتن هنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى، يعني لا تكن في مرية من لقائه، أي لا تكن في مرية من لقائك موسى، لا تكن في شك من لقائك موسى. هذا تفسير ثاني، تفسير أكثر المحققين من المفسرين أن معناه فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب. نعم أكثر المفسرين على هذا، لا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، ومذهب ابن عباس وغيره. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.